الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين في السطور وفي الصدور. حفظه في السطور بحفظ مصدريه الأصلين الأساسيين الكتاب والسنة، وحفظه في الصدور حفظ نطق القرآن وروايته وقراءاته، وحفظ السنة ورواياتها، وتمييز الصحيح والضعيف والمكذوب منها. ومن حفظ هذا الدين أن هيئ الله جل وعلا علماء أجلاء، هم مصابيح الدجى، هم منارات الهدى، هم أئمة الهدى، بهم في الظلمات يقتدى، هم وراث الأنبياء. ولما رام أعداء الإسلام قديما وحديثا هدم الإسلام، نظروا إلى حفظ القرآن فلم يستطيعوا أن يزيدوا فيه أو ينقصوه، فإن صغار المسلمين وأطفالهم فضلا عن علمائهم يحفظون القرآن. فوضعت الزنادقة الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هيأ الله علماء أجلاء، فخلخلوا هذه وأبعدوها عن نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رام الأعداء هدم الإسلام فلم يجدوا إلا الطعن في حملة الدين، فاشتغلت الحملة العنكبوتية السبئية من أول نشأة الإسلام وقوام عوده، فصاروا يطعنون في أجلاء الصحابة حتى بلغ الأمر منتهى، وطعنوا في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه في داره. فالطعن في حملة هذا الدين أمر ليس بالجديد، بل هو قديم جديد. أليس هناك من قد تكلم في أئمة الدين وحملة السنة في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين، ثم في عهد تبع التابعين إلى يومنا هذا؟ ولعل بعضكم قد سمع أن هناك من يتكلم في الإمام البخاري إمام الدنيا، وقد تكلم عليه في عهده حتى وصل الأمر إلى منعه وحجره ومنعه من التحديث ومجالس الحديث ومجالس العلم. وطعن آخرون في الإمام أحمد ونسبوه إلى أنه يرى التمسح بالمنبر والتوسل بالصالحين ونحو ذلك، ووصل الأمر إلى أئمة الدنيا كأئمة الحديث وأئمة الفقه. ومن هؤلاء ما حصل من الطعن في سيرة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. ونحن في هذه المحاضرة نتكلم عن سيرة هذا الإمام العظيم، نتذكر قول الإمام أبي القاسم الطبراني اللالكائي، قال: ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف، قائم لله بحقه وناصح لدينه فيها، يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله، على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته، ويجتهد في تصنيفه، ويتعب نفسه في تهذيبه، رغبة منه في إحياء سنته وتجديد شريعته وتطرية ذكرهما على أسماع المتمسكين بهما من أهل ملته، إلى آخر ما قال رحمه الله. ومن هؤلاء العلماء الذين بذلوا مهجهم ونذروا أوقاتهم لهذا الواجب العظيم، الإمام الكبير فقيه الملة وعالم العراق أبو حنيفة النعمان، أحد الأئمة الأربعة الكرام المقتدى بهم في الإسلام والمعتمد على أقوالهم وفقههم بين الأنا. نحن اليوم مع سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وسأقتصر في تاريخ هذا العلم من أعلام الفقه الإسلامي الإمام المقتدى به من جماهير أهل السنة والجماعة في الفقه ومن علماء الحنفية على وجه الخصوص، فأقول كما قال العلامة أبو زكريا يحيى بن إبراهيم الأزدي السلماسي المتوفى سنة 50 و500 من الهجرة، أما أبو حنيفة رحمه الله فله في الدين المراتب الشريفة والمناصب المنيفة، سراج في الظلمة وهاج، وبحر بالحكم عجاج، سيد الفقهاء في عصره ورأس العلماء في مصره، له البيان في علم الشرع والدين والحظ الوافر من الورع المتين والإشارات الدقيقة في حقيقة اليقين، مهد ببيانه قواعد الإسلام وأحكم بتبيانه شرائع الحلال والحرام، وصار قدوة الأئمة الأعلام، سبق الكافة منهم إلى تقرير القياس والكلام، وغدا إماما تعقد عليه الخناصر ويشير إليه الأكابر والأصاغر، انتشر مذهبه في الآفاق وعد من الأفراد بالاتفاق، فضله وافر ودينه ثابت وعلمه في مراده للمجد ثابت. وهذه شهادة من إمام من أئمة المغرب مالكي المذهب، وقد قصدت أن لا أنقل ثناء الحنفية على الإمام حتى لا يقول قائل إنها شهادة من محب، ولكن هذه شهادة من إمام من أئمة المالكية. وسيأتي معنا شهادات العلماء للإمام أبي حنيفة رحمه الله. وحتى لا يكون الحديث ذو شجون، فإني قسمت هذه المحاضرة إلى 10 مطالب أختصر في بعضها. المطلب الأول اسمه ونسبه. أما الإمام أبو حنيفة فقد اشتهر بكنيته، وأما اسمه فهو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان بن زوطى الكابولي الكوفي. فأصل جده النعمان بن المرزبان من أحرار نسا في قرية من قرى كابل، ثم ورد إلى الكوفة والتقى بالإمام والخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأهدى له الفالوذج فدعا له. وكان ينتسب النعمان إلى بني تيم في الكوفة موالاة الإسلام. وولد ثابت وهو والد الإمام مسلما ونشأ في الكوفة بين العرب، فموالاته لبني تيم الله. ولم يكن الولاء ولا عتق بل ولاء إسلام. قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة رحمهم الله والله ما وقع علينا رق قط، ولد جدي في 80 وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير فدعا له بأن يبارك فيه وفي ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه. المطلب الثاني ولادته ونشأته. ولد الإمام بعد 80 اتفاقا، وأكثر المؤرخين أنه ولد 80 من الهجرة. ومن يتأمل هذا التاريخ يدرك بجلاء ما لم يكن في قلبه حسد وفي عينه غبش، أن هذا العصر كان أوج العلم في الكوفة والبصرة وأوج ظهور السنة، فكيف بمن يتهم الإمام بعد ذلك بالبدعة؟ ولد رحمه الله في 80، وعلى هذا فاحتماله لإدراكه الصحابة كبير جدا، وهو الوحيد من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هو الوحيد الذي قيل عنه إنه تابعي صغير لقي صغار الصحابة. قال أبو بكر بن هلال رحمه الله وقد أدرك أبو حنيفة من الصحابة أيضا
عبد الله بن أبي أوفى وأبا الطفيل عامر بن واثلة وهما صحابيان. وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: قد كان في أيام أبي حنيفة أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى الأنصاري وأبو الطفيل عامر بن واثلة وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفة، وسهل بن سعد الساعدي، وجماعة من التابعين كبار كالشعبي والنخعي وعلي بن الحسين وغيرهم، ولم يأخذ أبو حنيفة منهم ولكن سمع من بعضهم على ما قيل. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ولم يثبت له حرف عن أحد منهم أي من الصحابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتاويه: أدرك الإمام أبو حنيفة رحمه الله جماعة من الصحابة، لأنه ولد في الكوفة سنة 80 من الهجرة، وبها يومئذ من الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن أبي أوفى، فإنه مات سنة 88 أو بعدها، وقد روى ابن سعد أي في طبقاته بسند لا بأس به، هذا حكم الحافظ ابن حجر على السند، أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان غير هذين من الصحابة في البلاد أحياء، وقد جمع بعضهم جزءا فيما ورد من رواية أبي حنيفة عن الصحابة، لكن لا يخلو إسناد منها من ضعف، والمعتمد على ما أدركه ما تقدم وعلى رؤيته لبعض الصحابة ما رواه ابن سعد، فهو بهذا الاعتبار من طبقة التابعين. وقد عده الحافظ ابن حجر في التقريب من طبقة صغار التابعين، وهم الذين لقوا صغار الصحابة. قال: ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له، كالأوزاعي بالشام والحمادين بالبصرة والثوري بالكوفة ومالك بالمدينة والليث بمصر، والله أعلم. أما المطلب الثالث صفته ووصفه، كان أبو حنيفة رحمه الله ربعة من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل، وكان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة وأبينهم عما يريد، وكان كثير التعطر يعرف بريح الطيب إذا أقبل. عمل الإمام أبو حنيفة رحمه الله في بيع الثياب، فكان ربما يلقب بالبزاز، وكان يجلس في دكانه لكسبه، ولم يكن محتاجا لأحد، لا لعطية ولا لهبة، بل كان كريما جوادا سخيا، حتى إنه لا يكسو نفسه كساء إلا وكسى في الكوفة من يعرفه من العلماء من أقرانه وشيوخه وأصحابه. قال شريك رحمه الله: كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل. وقال أبو عاصم النبيل، تعرفون أبو عاصم النبيل هذا من؟ هذا أحد رجال وأحد شيوخ الإمام البخاري ومسلم، وهو الضحاك بن مخلد الشيباني، جد الإمام المروزي، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. يقول الإمام أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد، يلقبونه بالوتد لكثرة صلاته، لا إله إلا الله. وعن زيد بن كميد أنه سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله، فانتفض واصفر وأطرق، وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. اليوم إذا قيل لبعض طلاب العلم اتق الله غضب عليك كأنك عدو له. المطلب الرابع طلبه للعلم وشيوخه، أخذ العلم كما سبق عن كبار التابعين، ولم يثبت له الرواية من الصحابة، وإن كان قد وجد له رواية عن الصحابة لكن حكم بأنها منقطعات. وممن أخذ من كبار التابعين تلامذة ابن مسعود كالشعبي والنخعي وعلي بن الحسين، وروى عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو من أكبر شيوخه وأفضلهم، وعن طاووس والأعرج وعمر بن دينار ونافع مولى بن عمر وقتادة وأبي جعفر الباقر وابن شهاب الزهري والسبيعي وهشام بن عروة وآخره. ومن أشهر من تتلمذ عليه الفقيه الذي إليه كان المرجع في الفتوى في الفقه في الكوفة من تلامذة ابن مسعود العلامة الفقيه الكبير حماد بن أبي سليمان الكوفي. ويوم أن مات حماد فإن الذي خلفه في كرسي العلم في مسجد الكوفة هو أبو حنيفة النعمان، وكان قد لازم حمادا أكثر من 30 سنة. تأملوا معي، رجل يلازم فقيه مثل حماد بن أبي سليمان 30 سنة، فكيف سيكون فقه؟ قال الذهبي رحمه الله: وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. المطلب الخامس: علمه وورعه وزهده. قال سليمان بن أبي الشيخ رحمه الله: كان أبو حنيفة حليما ورعا سخيا. قال الإمام يزيد بن هارون المحدث الكبير شيخ الإمام أحمد: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة. سأل رجل أبا حنيفة رحمه الله: بما يستعان على الفقه حتى يحفظ؟ قال: بجمع الهم. قال: قلت: وبما يستعان على جمع الهم؟ قال: بحذف العلائق. قال: قلت: وبما يستعان على حذف العلائق؟ قال: بأخذ الشيء عند الحاجة ولا تزد. وقال أبو يوسف القاضي، وهو من أكابر تلامذتي كما سيأتي: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الثقات أخذنا به، فإذا جاء عن الصحابة لم نخرج عن أقاويلهم، فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم، فهم رجال ونحن رجال. وهذا الذي نقم عليه، مع أن هذا ليس فيه شيء، لأنه تابعي وهم تابعون، فما المانع في أن يزاحمهم؟ فوا عجبا لمن يحسده ويحقد عليه لهذه المقالة. قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف في الحديث والتفسير، إمام صنعاء وشيخ الإمام البخاري والإمام أحمد وغيره، قال: ما رأيت أحدا قط أحلم من أبي حنيفة. لقد رأيته في المسجد الحرام والناس يتحلقون حوله، إذ سأله رجل عن مسألة فأفتاه بها، فقال له رجل غضوب: قال فيها الحسن كذا وكذا. يعني كيف تترك قول الحسن البصري وأنت كوفي؟ وكان بين البصرة والكوفة من المناوشات ما بينهم. وقال فيها عبد الله بن مسعود كذا، فقال أبو حنيفة رحمه الله: أخطأ الحسن البصري وأصاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فصاحوا به، يعني البصريين صاحوا به: كيف تترك قول الحسن البصري؟ قال عبد الرزاق: فنظرت فإذا هو مطرق لا يلتفت إليهم، فنظرت في المسألة فإذا قول ابن مسعود فيها كما قال أبو حنيفة، وتابعه أصحاب ابن مسعود على ذلك. قال الإمام المزني تلميذ الشافعي، وهذه شهادة من تلميذ الشافعي لشيخ شيخه، يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في القياس والاستحسان. وقال: إن هو أول من وضع أصول الفقه في باب القياس والاستحسان وفي باب الفتيا وغيرها. قال الإمام يزيد بن هارون رحمه الله: كتبت عن 1000 شيخ حملت عنهم العلم، ما رأيت والله فيهم أشد ورعا من أبي حنيفة ولا أحفظ للسانه. والله يا الإخوة، وأنا أعد هذه المحاضرة نظرت في 7 تراجم طويلة، أريد أن أقف منه على كلمة ثابتة أنه تكلم في عالم من علماء بهمز أو لمز، والله ما وجدت. وكل ما نقل عنه من الطعن في الصحابة أو في التابعين كله كذب ودجل من شيعة العراق عليه، يريدون أن يقدموه ليتترسوا به، وهو منهم بريء كما سيأتي في عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو المنطوق في العقيدة الطحاوية، ومكانة الصحابة مبنية ظاهرة جلية نص عليها الإمام أبو جعفر رحمه الله. قال أبو يوسف رحمه الله: سمعت أبا حنيفة يقول: لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. قيل: كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة تجهز عليه فبعث إليه دفعة متاعا وأعلمه أن في ثوب كذا عيبا، فإذا بعته فبين العيب. فباع حفص المتاع ونسي أن يبين العيب ولم يعلم ممن باعه، فلما علم أبو حنيفة بذلك تصدق بثمن ذلك المتاع كله، مو بس بالربح حتى بأصل المال. وكان أبو حنيفة رحمه الله من ورعه أنه قد جعل على نفسه ألا يحلف بالله في عرض حديثه إلا تصدق بدرهم، فحلف فتصدق، ثم جعل على نفسه ألا يحلف بالله إلا تصدق بربع دينار، مو بدرهم، ربع دينار يعني ذهب، فتصدق بربع دينار، فجعل على نفسه إن حلف يتصدق بدينار، وكان إذا حلف صادقا في عرض الكلام تصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها لغيرهم. يا الله إيش الورع هذا؟ حلف رجل في مجلسه فقال لابنه اذهب فتصدق بدينار، قالوا إنما جعلت على نفسك أنك إن حلفت تتصدق بدينار، طيب هذا الرجل حلف أنت ليش تتصدق؟ قال لأني سكت فأخشى أن يكون إقرارا مني على ذاك. قال مسعر رحمه الله، ومسعر بن كداب المحدث الكبير، رأيت أبا حنيفة رحمه الله يجلس للناس جميع النهار، فقلت متى يفرغ هذا لعبادة ربه؟ وعن القاسم بن معن قال إن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع حتى انبلج الفجر. وكان أبو حنيفة يقسم وقته خمسة أخماس: خمسا لنفسه ينام ويرتاح، وخمسا لربه يقوم ويذكر الله جل وعلا، وخمسا للعلم، وخمسا لوالديه، وخمسا لأولاده وعلى رأسهم حماد حتى يكون عالما. تخيل أنت تعطي ابنك خمس ساعات في اليوم، كيف سيكون علمه؟ فقلت في نفسي ماذا سيكون علم حماد؟ فرجعت إلى ترجمة حماد، وإذا به يقول عنه الحافظ الذهبي: إمام كبير فقيه عظيم. ثم رأيت فقه الحنفية كلها مرجعهم من روايته. قال عبد الله بن المبارك المروزي الإمام العلم المعروف: كان أبو حنيفة آية. فقال له قائل يغمز في أبي حنيفة: في الشر ولا في الخير؟ فقال عبد الله بن المبارك: أسكت يا هذا، فإنه يقال غاية في الشر وآية في الخير. ثم تلا هذه الآية: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس. فأما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي رواد، وأما أروع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة. ثم قال: ما رأيت في الفقه مثله. وقال ابن المبارك أيضا: رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المعضلات دفعتها رجال القوم كان بها بصيرا. وكان شعبة بن الحجاج حسن الرأي في أبي حنيفة، وكان يستنشدني أبيات مساور الوراق: إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتيا طريفة، رميناهم بمقياس مصيب صليب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه به وعاه وأثبته بحبر في صحيفة. وقال مسعر بن كدام رحمه الله: رحم الله أبا حنيفة إن كان لفقيها عالما. وقال الإمام الحسن بن صالح بن حي المحدث الكبير: كان النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا في علمه، إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره. وقال علي بن المديني الإمام المعروف: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان أبو حنيفة له مروءة وكثرة صلاة. وقال سعيد بن أبي عروبة رحمه الله: قدمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة فذكر يوما عثمان بن عفان فترحم عليه، فقلت له: وأنت يرحمك الله، فما سمعت أحدا في هذا البلد، يعني في الكوفة، يترحم على عثمان بن عفان غيرك. قال: فعرفت فضله. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن اعتقاد الشافعي فأجاب رحمه الله بقوله: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية هو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الدارامي وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. هذا بعض ما يتعلق بعلمه. أما مؤلفات الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن الإمام كان في زمن لم يظهر التأليف بعد، بل كان العلم منقولا في الصدور، يتناوله الصغير عن الكبير ويحفظه ويضبطه ويكتب لنفسه ويجمع الكراريس في بيته ولا يظهر ذلك للناس. ولكن مع هذا فقد نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله بعض العلوم وأنه ألف فيها، ووجه ذلك من وجهين: الأول أن يكون أصله صحيفة كتبها وقررها لتلامذته ثم صارت عليها بعض الزيادات، فيكون بهذا الاعتبار أصل النسبة صحيحا وينتبه إلى الزيادات. من هذه المؤلفات أنه أول من ألف في أصول الفقه، وهذا يصر عليه علماء الحنفية وإن لم نجد مؤلفا منقولا عنه، لأن المنقول الثابت أن أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. لكن هذا من حيث التأليف، ولا خلاف أن أول من وضع أصول الفقه هو الإمام أبو حنيفة، هذا لا إشكال فيه. وكذلك من الكتب المنسوبة إلي الفقه الأكبر، وهو مؤلف في العقيدة ويعتبر من أوائل المؤلفات في بابه إن ثبت عنه، وقد نفاه جمع وأثبته عامة الحنفية، وعلى رأسهم العلامة الحافظ الكبير والمحدث النحرير ملا علي القاري الحنفي المكي الهروي، أثبت هذه الرسالة ثم شرحها رحمه الله ونقل فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا ريب أن الفقه الأكبر فيه زيادات ليست من أقوال الإمام، لأن المسائل التي فيها من الزيادات مستحدثة، فربما أضيفت إلى أصل الصحيفة والله أعلم. من الرسائل المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رسالة الوصية، وهي رسالة معروفة، وقد شرحها شيخنا وأخونا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، ومن المؤلفات المسند، والصواب أنه مجموع عنه وليس من مؤلفاته. ننتقل إلى ذكر بعض تلامذته. قال حجر بن عبد الجبار الحضرمي رحمه الله: لأن الإنسان إذا أردت أن تعرف علمه كيف تعرف؟ تنظر إلى ثلاثة أشياء: تنظر إلى مؤلفاته على الجادة ولا مخالفة للجادة، ثم تنظر إلى تلامذته، هل هم في مجموعهم، ليس فيها كل واحد منهم، في مجموعهم على السنة ولا ليس على السنة، وتنظر في شيوخه، إذا رأيت شيوخه وتلامذته ومؤلفاته في الجملة على الجادة تعرف أنه من أئمة السنة، وإلا فإنك تحذر وتنتبه. قال حجر بن عبد الجبار الحضرمي رحمه الله: ما رأى الناس أحدا أكرم مجالسة من أبي حنيفة ولا أشد إكراما لأصحابه منه، وذلك لأنه كان يجلس عنده المحدثون والفقهاء واللغويون وغيرهم. قال ابن عبد البر رحمه الله: كان لأبي حنيفة رحمه الله أصحاب جلة، جلة يعني عظماء، رؤساء في الدنيا، ظهر فقه على أيديهم، أكبرهم الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ولجد الإمام أبي يوسف صحبة. توفي أبو يوسف سنة 82. ومن تلامذته الكبار الإمام المحدث النحرير والفقيه القياسي الكبير أبو عبد الله زفر بن الهذيل العنبري، وكان أقيس أصحابه، وكان ذا عقل ودين وفهم وورع، وكان ثقة في الحديث، كما قال ابن عبد البر: توفي سنة 58 وله 48. جاء إليه رجل قال: يا عنبري، ما أجلسك عند هذا الأعجمي؟ فقال العنبري: والله ما أعرف إلا به، يعني العلم هو الذي يرفعني للنسب. ومن تلامذته محمد بن الحسن الشيباني الفقيه أبو عبد الله راوية موطأ الإمام مالك، وهو من كبار شيوخ الإمام الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: سمعت من محمد بن الحسن وقر بعير، وما رأيت رجلا سمينا أفهم منه، وكان إذا تكلم خيل أن القرآن نزل بلغته. توفي سنة 89. ومنهم ابنه الكبير العلامة الفقيه حماد، قال عنه الحافظ الذهبي: كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام. لما توفي أبوه ذهب إلى القاضي وقال: هذه أمانات الناس عند والدي، خذها وأديها عن الناس. قال: لا والله، بل نبقيها عندك فإنك أمين. قال: فاختفى عن الناس. شوف الورع، اختفى عن الناس، صار الناس يأتون ما يجدونه. فاضطر القاضي أن يستلم منه الأمانات، فظهر للناس وجلس للعلم. توفي حماد سنة 77 كهلة. ومن تلامذته الفقيه الحسن بن زياد اللؤلؤي والبلخي ووكيع وعبد الله بن المبارك المروزي وآخره. وأما الذين رووا عنه الحديث والفقه معه فهم كثر، كما ذكرهم الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، كما ذكرهم الحافظ المزي في التهذيب، والحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. ومنهم إبراهيم بن طهمان عالم خراسان، وجعفر بن عون، وحمزة الزيات، وأبو عاصم النبيل، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وخلق آخرون. وثقه في رواية الحديث والحفظ أئمة، منهم يحيى بن معين، وقال: كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. وقال مرة: هو عندنا من أهل الصدق، ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبير على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. وذكر آخرون أنه ضعيف في الحفظ لانشغاله بالحديث، وهذا لا يضره، فقد كان الإمام عاصم صاحب القراءة المشهورة ثقة ثبتا في القراءة، ضعيفا في الحديث ولا ينقصه ذلك. قال ابن المبارك رحمه الله: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. المطلب الثامن عقيدته رحمه الله. قال المحدث الكبير عيسى بن يونس رحمه الله: لا تتكلمن في أبي حنيفة بسوء، ولا تصدقن أحدا يسيء القول فيه، فإني والله ما رأيت أفضل منه، ولا أورع منه، ولا أفقه منه. وعيسى بن يونس يعتبر في طبقة الشيوخ الإمام البخاري والإمام أحمد. وممن انتهى إليه ثناؤه على أبي حنيفة ومدحه له خلق يصعب حصرهم، ومنهم عبد الحميد بن يحيى الحماني، ومعمر بن راشد الأزدي، والنضر بن محمد، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وزفر بن الهذيل العنبري، وعثمان البتي، وجرير بن عبد الحميد، وأبو مقاتل حفص بن مسلم، وأبو يوسف بن القاضي، وسلم بن سالم، ويحيى بن آدم، والإمام المحدث الكبير يزيد بن هارون، وابن أبي رزمة، وسعيد بن سالم القداح، وشداد بن حكيم، وخارجة بن مصعب، وخلف بن أيوب، وأبو عبد الرحمن المقري، وخلف هذا هو صاحب الرواية في القرآن، ومحمد بن السائب الكلبي إمام المفسرين، والحسن بن عمارة، وأبو نعيم الفضل بن دكين المحدث المشهور، والحكم بن هشام، ويزيد بن زري، وعبد الله بن داود الحربي، ومحمد بن فضيل، وزكريا بن أبي زايدة، وابنه يحيى بن زكريا بن أبي زايدة، وزايدة وقدامة بن زايدة ويحيى بن معين ومالك بن مغول وأبو بكر بن عياش وأبو خالد الأحمر وغيرهم كثير، كل هؤلاء أثنوا عليه ومدحوه بألفاظ مختلفة وغيرهم، وإنما اقتصرت على هذا حتى لا أطيل في هذا المطلب. ومن أراد أن يعرف عقيدة الإمام أبي حنيفة فلينظر إلى وصيته التي شرحها شيخنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس، وإلى ما قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي. الآن نحن إذا جاء شخص وقال قال البخاري كذا وكذا، وزعم أن البخاري يقول باللفظ في القرآن مثلا، فماذا نفعل؟ نقول هذا لا يوجد في مؤلفات البخاري، هذا لم يرويه تلامذة البخاري، إذن هذا افتراء. فإذا جاء شخص ونسب الإمام أبي حنيفة إلى مقالة، فنقول هل هذه المقالة العقدية موجودة في العقيدة الطحاوية؟ لا، إذن هذه تهمة. أيا كان قائل التهمة، أيا كان قائل التهمة، فيحيى محمد بن يحيى بن فارس الذهلي محدث كبير، لكن اتهم البخاري في عقيدته، هل ضر البخاري ذلك؟ لا والله ما ضره، والله ما ضره. ونحن نعرف أناسا تكلموا في الإمام أحمد في مسائل في التوسل، ونعرف أناسا تكلموا في الذهبي في مسائل القبور، هل ضر ذلك الأئمة هؤلاء؟ ماذا يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في مقدمة العقيدة الطحاوية؟ يقول في المقدمة: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحبلي الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين وما يدينون به لرب العالمين. ثم سرد العقيدة. فكل لفظة أو مسألة مغايرة لما في العقيدة الطحاوية فاطرحها بالحائط، فكل ما خالف هذا، مثل ما أن إذا رأينا أحدا ينسب إلى البخاري القول باللفظ شنعنا عليه وقلنا له هذا كتابه يشهد بخلاف ما تدعي، فكذلك قول الطحاوي فيصل في بيان عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وينظر كلام العلامة ابن أبي العز رحمه الله وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمهم الله، فهؤلاء أئمة جلة عظماء كلهم أثنوا على عقيدة الإمام أبي حنيفة. وقد نهى الإمام عن تقليده، وهذا مما اتهم به أنه كان يرى تقليده. قال أبو حنيفة رحمه الله: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدا عليه، ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتي به. قال زفر بن الهذيل رحمه الله: سمعت أبا حنيفة يقول: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت، يعني ما هو مأخذي ودليلي. وأما المطلب التاسع اختلاف الناس على الإمام أبي حنيفة رحمه الله. اختلف الناس في الإمام أبي حنيفة رحمه الله فصاروا ثلاثة أصناف: صنف مادح مدحا مطلقا، وصنف ذام ذما مطلقا، وصنف وسط وهم خيار الأمة وعلماء الملة. فالمادحون مجدوه حتى أوصلوه إلى مراتب الأئمة من الصحابة، وقدموا قوله على قوله وفهمه على فهمه واختياره على اختياراته، وهؤلاء هم أهل الجمود الذين لا يرون المذهب إلا وكأنه وحي منزل من السماء. وهذا شاع في بعض المتأخرين من المنتسبين إلى المذهب الحنفي، وكان في بعض الفترات يعاقب من يفتي على خلاف مذهبه في الخلافة العثمانية وغيرها. وأما الذامون للإمام فهم صنف منهم من ألحقه بالجهمية لانتساب الجهمية إليه، وذلك لأن جل المعتزلة كانوا في الفقه على مذهب أبي حنيفة. طيب وش ذنب أبي حنيفة إذا المعتزلة صاروا في الفقه على مذهب أبي حنيفة؟ هذا مثل اللي يقول أن نتبرأ من فقه أبي جعفر الصادق، ليش؟ لأن الشيعة عليه على مذهبه. هذا مو صحيح الكلام، هذا الكلام باطل. نحن لا نتبرأ من فقه الإمام أبي جعفر، بل فقهه معتبر وخلافه منظور فيه كما ينقله الإمام ابن قدامة في المغني وغيره من أئمة الفقه. وهذا ألحقه بالخوارج لانتسابهم إليه. كان العباسيون خرجوا على الخلافة الأموية كما تعلمون وأسقطوها، وكان الإمام أبو حنيفة في هذه الفترة محدثا فقيها جالسا في المسجد في الكوفة، فأرادوا أن يجعلوا شرعة لمقولتهم، فنسبوا أن الذي جوز لهم الخروج أبو حنيفة، ومعروف أن هذا باطل كما سيأتي من كلام الإمام أبي جعفر. ثم إن الزيدية لما خرجوا، زيد بن علي بن الحسين لما خرجوا نسبوا خروجهم، نسبوه إلى الإمام أبي حنيفة. طيب ماذا يقول الإمام أبو حنيفة في العقيدة الطحاوية؟ سيأتي معنا. كذلك نسبه قوم إلى التشيع، وزعموا أنه يطعن في عثمان وفي الصحابة، وكلام الإمام أبو جعفر الطحاوي واضح في تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا نسبه إلى إرجاء الجهمية، وهذا نسبه إلى رد الحديث، وهذا نسبه إلى تقديم العقل والقياس على النص، وهذا نسبه إلى تقديم قوله على الصحابة رضي الله عنهم، وهذا نسبه إلى القول بجواز شرب النبيذ، وبناء على ذلك صار يتهم. وهذا كله أيها الإخوة يدل على أمرين: الأول أن الإمام أبا حنيفة إمام كبير فقيه، فأراد كل طائفة أن تنتسب إليه لتنشر دعواها باسمه، كما يفعل الخوارج المعاصرون إذ ينتسبون إلى فهم ابن تيمية بزعمهم، وكما يفعل بعض المستشرقين في تمجيد المنطق والفلسفة وينسبون ذلك لابن تيمية. الثاني أن ذلك سبب لإيجاد الخلاف بين الأمة ونسبة الشقاق بين الملة، فهكذا نسب أهل الشبكة العنكبوتية السبائية الزور والبهتان إلى عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، وهؤلاء لا يتوقفون في أي زمان ولا في أي مكان، بل هذا ديدنهم إيجاد الفرقة والشقاق بين أهل الملة لا سيما أهل السنة، لأنهم يعلمون أن مقاصد بعثة الرسل ثلاثة: إقامة التوحيد، وإقامة السنة، ووحدة الكلمة على الكتاب والسنة، والطاعة لولاة الأمر. فماذا يفعلون؟ يوجدون الشقاق بين العلماء. أبو حنيفة رحمه الله بريء من ذلك كله، فهو متبع في أمور فقهية دون المسائل الاعتقادية. أبو حنيفة رحمه الله في أمور فقهية عادية واحد منا يمكن يجتهد ولو أن ما عنده عشر معشار علم فلان، لكن يتجرأ ويفتي، لكن أبو حنيفة لا يفتي إلا بأثر، فكيف في مسائل الاعتقاد؟ قال زهير بن معاوية: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن أمان العبد، هل يصح أمان العبد أو لا يصح؟ مسألة فقهية ما لها علاقة بالعقائد. فقال: إن كان لا يقاتل فأمانه باطل. فقلت له: إنه حدثني عاصم الأحول علي الفضيل بن يزيد الرقاشي قال: كنا نحاصر العدو فرمي إليه بسهم فيه أمان، فقالوا: قد أمنتمونا. فقلنا: إنما هو عبد. فقالوا: والله ما نعرف منكم العبد من الحر. فكتبنا بذلك إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه أن أجيزوا أمان العبد. فسكت أبو حنيفة رحمه الله. شو يقول قول عمر الآن؟ تبغاه يصر؟ مستحيل، ما دام ثبت عنده وعن عمر يترك القياس. قال زهير بن معاوية: ثم غبت عن الكوفة 10 سنين، ثم قدمتها فأتيت أبا حنيفة فسألته عن أمان العبد، فأجابني بحديث عاصم ورجع عن قوله، فعلمت أنه متبع لما سمع. قال داود بن المحبر: قيل لي أبي حنيفة: المحرم لا يجد الإزار يلبس السراويل؟ قال: لا، ولكن يلبس الإزار. قيل له: ليس له إزار؟ قال: يبيع السراويل ويشتري بها إزارا. قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار. فقال أبو حنيفة رحمه الله: لم يصح هذا عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتي به. وينتهي كل امرئ إلى ما سمع. وقد صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم السراويل فننتهي إلى ما سمعنا. قيل له: أتخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، به أكرمنا الله وبه استنقذنا. وقد ذكر محدث العصر العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة الصلاة عبارات كثيرة عن الإمام أبي حنيفة في وجوب اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن ضريس عن أبي حنيفة رحمه الله: آخذ بكتاب الله، شوف التأصيل العلمي، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فاجتهدوا كما اجتهدوا. يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقدم قول الصحابي على القياس، مو الحديث، قول الصحابي يقدمه على القياس. وعن أبي عباد الكوفي قال: قيل للأعمش: كيف ترك صاحبكم، يعني أبا حنيفة، قول ابن مسعود: بيع الأمة طلاقها؟ قلت له: تركه لحديثك الذي حدثته به. فقال الأعمش: وأي حديث؟ فقلت: إنه يقول إنك حدثته به عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة حين بيعت واعتقت خيرت. فقال الأعمش: إن أبا حنيفة لفقيه، وأعجبه ذلك. وقال الإمام سفيان الثوري: كان أبو حنيفة رحمه الله شديد الأخذ للعلم، ذابا عن حرم الله أن تستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات، وبالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أدرك عليه علماء الكوفة، ثم شنع عليه قوم يغفر الله لنا وله. وسفيان معاصر لأبي حنيفة. وقد نقل عن سفيان عبارات في الطعن على أبي حنيفة ولا تصح سندا. وقال الإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري، نعيم بن حماد شيخ البخاري، قال: ما أشد إزراءهم على أبي حنيفة، فقال: إنما ينقم على أبي حنيفة ما حدثنا عنه أبو عصمة، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعينين، وما جاء عن أصحابي رحمهم الله اخترنا منهم ولم نخرج عن قوله، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، وأما غير ذلك فلا تسمع التشنيع فيه. هذا كلام الإمام نعيم بن محمد الخزاعي. فما ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ضرب واستتيب على الكفر والزندقة كما في السنة لعبد الله بن محمد في روايات متعددة، فما أعظمها من فرية. ولهذا لما أورد هذه المقالة حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال عبيد الله بن عمرو الرقي: ضرب أبو حنيفة على القضاء فلم يفعل، ففرح بذلك أعداؤه وقالوا: استتابه الحاكم من الزندقة. يا الله، هو ضرب على إيش وجعلوه إيش؟ انظروا كيف تغير وتزور التاريخ حتى لا يبقى لنا أئمة نقتدي بهم. قال عبد الله بن داود الخريبي: وقد قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إن معاذا يروي عن سفيان الثوري، وهذه رواية موجودة في السنة لعبد الله بن أحمد، إن معاذا يروي عن سفيان الثوري أنه قال: استتيب أبو حنيفة مرتين. فقال عبد الله بن داود: هذه والله كذب، قد كان بالكوفة علي والحسن ابن صالح بن حي، وهما من الورع بالمكان الذي لم يكن مثله، وأبو حنيفة يفتي بحضرتهما، ولو كان من هذا شيء ما رضيا به، وقد كنت بالكوفة دهرا فما سمعت بهذا، إنما ضرب مرتين لأجل القضاء. وقال ابن عبد البر أيضا: وذكر الساجي في كتاب العلل له في باب أبي حنيفة أنه استتيب في خلق القرآن فتاب. قال ابن عبد البر: والساجي ممن كان ينافس أصحاب أبي حنيفة، يعني لا تقبل قوله. قال يحيى بن نصر: كان أبو حنيفة رحمه الله يفضل أبا بكر وعمر ويحب عثمان وعلي، وكان يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يتكلم في الله عز وجل بشيء، وكان يمسح على الخفين، وكان من أفقه أهل زمانه وأتقاهم. إذن الإمام أبو حنيفة عقيدته ما في العقيدة الطحاوية، فمن يزيد عليه فإنه افتراء. وممن زاد عليه المعتزلة، فإن المعتزلة إذا راموا قولا عقديا نسبوه لأبي حنيفة. ومما زاد الطين بلة أن أحد أحفاد الإمام أبي حنيفة كان من المعتزلة، وهذا الذي جعل هذا الرجل يزيد فينسب إلى جده ما ليس من معتقده، كما جاء عند ابن عبد البر عن بشر بن الوليد يقول: كنا عند أمير المؤمنين المأمون فقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: القرآن مخلوق وهو رأيي ورأي آبائي. قال بشر بن الوليد: أما رأيك فنعم، وأما رأي آبائك فلا. فرد عليه. وقال صالح بن أحمد بن يعقوب: سمعت أبي يقول: سئل أبو مقاتل حفص بن سلم وأنا حاضر عن القرآن، فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير هذا فهو كافر. فقال ابنه سلم: يا أبتي، هل تخبر عن أبي حنيفة في هذا شيء؟ فقال: نعم، كان أبو حنيفة على هذا عهدي به، ما علمت منه غير هذا. وهذا هو منصوص في العقيدة الطحاوية، نفس الكلام الذي قاله أبو مقاتل حفص بن سلم. ثم قال حفص بن سلم: كان هذا عهدي به، ما علمت منه غير هذا، ولو علمت منه غير هذا لم أصحبه. قال: وكان أبو حنيفة إمام الدنيا في زمانه فقها وعلما وورعا. قال: وكان أبو حنيفة محنة يعرف به أهل البدع من الجماعة، ولقد ضرب بالسياط على الدخول في الدنيا لهم فأبى. ومن أسباب التكلم فيه ما نقل عنه أنه على طريقة فقهاء الكوفة في الإرجاء، ولكن من تأمل بإنصاف وجد أنه قريب من قول أهل السنة من وجهين: الأول أنه يرى أنهم ليسوا في أن أهل الإيمان ليسوا في مرتبة واحدة على خلاف قول المرجئة، والثاني أنه لا يشهد للمعينين منهم بالجنة كما هو قول المرجئة. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي: وإنما التفاضل والتفاوت بينهم بالحقيقة في الخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إذن هو يثبت التفاضل بين أهل الإيمان، فخرج بهذا عن مرجئة الإرجاء. وقال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. طيب المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والإمام أبو جعفر الطحاوي يقول: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف على محسنهم. وهذه كل عبارة منها مخالفة لعبارة المرجئة الذين يقولون إن إيمان الفسيق كإيمان الصديق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يكون إيمان الفسيق كإيمان الصديق؟ يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. وعن أبي مقاتل قال: سمعت أبا حنيفة يقول: الناس عندنا ثلاثة منازل: الأول الأنبياء من أهل الجنة، ومن قالت الأنبياء إنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. الثاني والمنزلة الأخرى المشركون، نشهد عليهم أنهم من أهل النار. الثالث والمنزلة الثالثة المؤمنون، نقف عنهم ولا نشهد على واحد منهم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، ولكننا نرجو لهم ونخاف عليهم، ونقول كما قال الله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم حتى يكون الله عز وجل يقضي بينهم. وإنما نرجو لهم لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونخاف عليهم بذنوبهم وخطاياهم. ومن أسباب الطعن عليه، جاء وقت الأذان؟ طيب. ومن أسباب الطعن عليهم أنه يرى الخروج على الحكام، فكل من خرج نسب خروجه إليه. ذكر سوار بن حكم يوما أبا حنيفة رحمه الله فقال: ما رأيت أورع منه، نهي عن الفتيا. تأملوا، ينهيه الحاكم عن الفتيا، هذه في المرة الأولى لما ضرب قال لا تفتي، قال ما أفتي، نهي عن الفتية قال فبينا هو وابنته يأكلان تخللت ابنته فخرج على خلالها صفرة دم فقال يا أبتي فقالت يا أبتي علي في هذا وضوء فقال أي بني إني نهيت عن الفتية فحلفت لهم ألا أفتي فسلي أخاك حمال. بالله واحد يرى الخروج ما يفتي الأهل؟ هذا ورع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومما يدل على بطنان فرية الخروج وأنها ملفقة ما جاء في العقيدة الطحاوية: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة والإصلاح. نكمل إن شاء الله بعد الأذان إذا سمحت بلنا. أقول ومن أسباب الطعن عليه زعم بعضهم أنه يقدم القياس على الحديث، وقد كفانا هذه المؤونة الإمام القيم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما ذكر أن أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يقدم قول الصحابي على القياس، فكيف بقول من يقول إنه يقدم القياس على الحديث؟ قال وكيع رحمه الله: سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. ينظر إلى القياس إلى هذه المرتبة الدنية. ومن الأسباب الحسد والافتراء عليه والكذب عليه. قال المحدث الكبير أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من رجال الكتب الستة، قال حب أبي حنيفة من السنة. وقال الخريبي رحمه الله: ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. وقال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. والله كلام أبو حنيفة في الفقه دقيق، حتى إن بعض من ينتسب إلى مذهب الحنفية لا يفهم دقة كلامه. من دقيق ما نقل عنه أنه كان يرى أن العقيقة من الجاهلية، فكنت أتعجب إمام مثل أبي حنيفة يقول العقيقة من الجاهلية. قد ثبت الحديث في العقيقة، والمذهب عند الحنفية أن العقيقة سنة وإن لم يقولوا بالوجوب. فبحثت عن سر هذه المقالة، وإذا بي أكتشف، شوف إنما تعرف أن المقالة قيلت في وضعية معينة تعرف مخرج الكلام وإلا ما تعرف مخرج الكلام. لما نظرت وجدت أنه كان في الكوفة أناس من القبائل العرب قد بقي فيهم عادة من عادات الجاهلية، إذا ذبحوا العقيقة يأخذون الدم ويمسحون بها على رأس الولد، فكان أبو حنيفة يعني ذلك، وهذا من دقة فقه رحمه الله تعالى. وقال حفص بن غياث رحمه، وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، ويا ليت عبد الله بن أحمد اكتفى بهذه العبارة دون ما جاء بعد ذلك من الروايات التي أكثرها ضعيفة أو موضوعة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول عن عبد الرحمن بن مهدي. أحمد ينقل عن عبد الرحمن بن مهدي إمام الجرح والتعديل أنه قال: من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة. بالله عليكم لو كان عبد الرحمن بن مهدي يرى أن الإمام أبو حنيفة ليس على السنة يقول مثل هذا الكلام. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. توفي شهيدا مسقيا، فكل ما يروى عنه خلاف ما في العقيدة الطحاوية وما في الفقه الأكبر وما في الوصية فهو إما مكذوب عليه، وإما ضعيف، وإما من قول الحساد لا يلتفت إليه. ومن أهم الأسباب من الطعن في أبي حنيفة رحمه الله ما كان من المناوشات بين الأمويين والعباسيين من جهة، فقد عاش الإمام أبو حنيفة في آخر فترة الأمويين، فكانوا يطعنون في كل عراقي عالم زعما منهم أنهم يفتون للعباسيين بالخروج. وكذلك عاش الإمام أبو حنيفة رحمه الله بين الكوفيين والبصريين والحجازيين من جهة أخرى، وقد كانت النعرات بين الكوفيين والبصريين على أوجه، حتى إن البصريين يقولون لا نرى في البصرة لا نرى في الكوفة فقيها، وكان الكوفيون يقولون لا نعرف في البصرة فقيها. وكذلك كانت المناوشات بين الشعوبية والعروبية من جهة أخرى، فقد كان كثير من يطعنون في أبي حنيفة رحمه الله لأنه فارسي الأصل من أبناء كابل، وأكثر الكذب جاء من جهة افتراء المعتزلة، فإنهم كانوا ينتسبون في الفقه إلى مذهبه، فكان أحدهم إذا اشتهى الشيء صيره من مذهبه وافتراه عليه، وهذا مثل الأشعرية إذا اشتهوا الشيء جعلوه مذهبا للشافعي وهو بريء منهم. أخيرا وفاته رحمه الله. مات الإمام رحمه الله ببغداد ليلة النصف من شعبان 50 و100، وصلى عليه الحسن بن عمارة رحمه الله تعالى قاضي بغداد يومئذ. وعاش الإمام أبو حنيفة 70 سنة. عن بشر بن الوليد قال كان أبو جعفر أمير المؤمنين أشخص أبا حنيفة إليه وأراده على أن يوليه القضاء فأبى، فحلف عليه أبو جعفر ليفعلن في مجلس الحكم، فقال أبو حنيفة والله لا أفعل. فقال الربيع لأبي حنيفة ألا ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت بعد تحلف؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله أمير المؤمنين أقدر مني على كفارة يميني. فأبى أن يليه فأمر به إلى السجن فمات في السجن. ونقل الحافظ الذهبي أنه سيق في السجن سما فمات من أثر السم بعد 15 يوما من هذه الواقعة، وكان قد ضرب رحمه الله رحمة واسعة. هذا ما تيسر جمعه، فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وهو الوهاب، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي، واستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر إدارة مساجد محافظة الجهراء على استضافتهم، وعلى رأسهم الشيخ الدكتور فرحان بن عبيد الشمري جزاه الله خيرا، وشكر الله لكم حسن الاستماع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.